انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
كل شيء حوالينا، فكر، علوم، فنون، حتى المشاعر والناس، كلهم بعض الشيء من عالمنا الكبير. هنتكلم ببعض الشيء في اللي عرفه وتعرفه في بعض الشيء.
بعض الشيء مع هبة عريبة، كل يوم خميس الساعة 6 مساء على تسعينات اف ام.
يا مساء الفكر والثقافة والفن والجمال والإبداع، مساء كل شيء حلو على مستمع راديو تسعينات اف ام من داخل وخارج مصر. معاكم هبة عريبة، وأهلا بكم في أول حلقة من الموسم الخامس لبرنامج بعضش. معادنا هيكون كل يوم خميس الساعة 6 مساء على الهواء على راديو تسعينات اف ام. احنا كالعادة بنقول تاريخ حلقتنا، وتاريخ حلقتنا النهاردة 13/8/2020. والحقيقة من ساعة وقت انتهاء الموسم الرابع بتحقيق سبق إعلامي، الحمد لله ده بفضل ربنا وبفضل كل مستمعينا الكرام اللي متابعينا ومشجعينا، كان لازم عشان نرجع ليكم في الموسم الخامس يكون فيه رؤية وروح جديدة نظهر بيها. مش هقدر أقول إن التغيير في الشكل الخارجي للبرنامج على قد ما كان التركيز والاهتمام على إن يكون التغيير في المحتوى نفسه. يعني إيه التغيير في المحتوى نفسه؟ هو برنامج ثقافي فني، لكن المحتوى هيكون أكثر عمقاً في موضوعات ترتبط أكتر بحياة الفنان والمجتمع وشتى مجالات الحياة في مصر والوطن العربي. معنا صح وسعنا الدايرة شوية. كمان إحنا من وقت انتهاء الموسم الرابع لحد دلوقتي مرت علينا فعاليات كتير جداً وأحداث فنية كتير جداً ورحيل فنانين كتير جداً، وده إن شاء الله هنحاول بقدر الإمكان في الحلقات القادمة إن إحنا نتكلم عنها ونربطها بالأحداث اللي بتحصل دلوقتي. لكن حلقتنا النهاردة هيكون الحديث والتركيز فيها على فترة محددة، بمعنى أدق من أول مارس لحد دلوقتي. نقدر نقول إنها منذ إعلان ظهور فيروس كورونا المستجد في العالم كله، جائحة فيروس كورونا. التحول والتغيير وسياسة الأمر الواقع وخضوع كافة الدول في العالم تحت إجراءات احترازية لمكافحة انتشار هذا الفيروس. كلنا عارفين إن الفيروس كان له تأثير كبير جدا واضح على كافة الأصعدة وفي شتى المجالات، سواء أنت كنت مؤيد أو معارض، أقل أو أصغر وأبسط مواطن أصبح دلوقتي عنده القدرة إن هو يقيم الأداء الحكومي في كل وزارة، يقدر يعرف إذا كان في سرعة في اتخاذ القرار ولا لأ، في تفكير خارج الصندوق ولا لأ. وضعينا إحنا كلنا كمجتمع والتحول اللي حصل من أرض الواقع إلى العالم الافتراضي، وده بشكل كبير جدا كان ليه تأثير ودور في الثقافة الفنية. خلونا نفتكر مع بعض إن أول وزارة خدت إجراءاتها هي وزارة الثقافة المصرية. أول وزارة أعلنت عن تعليق كافة الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية، وبعدها بدأ رئيس الوزراء يخرج ببيان بالإجراءات الاحترازية لكافة المجالات الأخرى في الوزارات الأخرى. إحنا إن شاء الله الفقرة اللي جاية هيكون معانا ضيف مهم وشخصية هنتكلم معاها بشكل أعمق وأوسع، ونشوف مدى التحول من أرض الواقع إلى العالم الافتراضي في الثقافة الفنية وتأثيرها على المجتمع المصري والعكس. خلونا قبل ما نخرج للفاصل، إحنا تقدروا طبعا تتابعونا وتقولوا أراءكم واقتراحاتكم وأي استفسارات على الصفحة الرسمية للبرنامج بعضش مع هبة عريبة على الفيسبوك. كمان هسعد جدا لو تبعتولي أخباركم الثقافية والفنية، سواء بقى كنتم مشاركين فيها أو مسؤولين عنها، في رسالة على الصفحة. كمان تقدروا تبعتولنا رسالة على الواتساب على الرقم 0042-78-94، وما تنسوش تكتبوا في الرسالة هاشتاج بعضشي علشان نقدر نتواصل معاكم ونرد عليكم. احنا هنخرج دلوقتي الفاصل مع دليدة وهنرجع مع ضيفنا، انتظرونا.
في الدنيا الكبيرة وبلادها الكتيرة لفيت لفيت لفيت، ولما ندمت
رجعنا ومكملين مع بعض في حلقتنا، والفقرة التانية فقرة الضيف عبر الهاتف، وهنتكلم بالتفصيل عن الثقافة والفنون في مصر خلال فترة جائحة فيروس كورونا. معنا عبر الهاتف ضيفنا الكريم أستاذ محمد منير، المتحدث الرسمي لوزارة الثقافة المصرية ومدير عام الإعلام بدار الأوبرا المصرية. مساء الخير أستاذ محمد منير.
مساء النور يا أستاذ هيبة، وأنا سعيد أن أنا معاك، وأهلا بحضرتك وكل السادة المستمعين. واسمحي لي بس في البداية وانت يعني احييكي على المقدمة اللي انت قلتيها، واهنيكم كمان على انطلاق الموسم الخامس يعني وبدايته النهاردة، وسعيد ان انا اكون اول ضيف معاكم في انطلاق الموسم الخامس. يا رب نبقى ضيوف خفاف على كل السادة المستمعين.
والله يا استاذ محمد، يعني تهنئة راقية جدا من شخص راقي وخلوق جدا، وده مش غريب على حضرتك، وبجد سعيدة وفخورة بوجود حضرتك معايا النهاردة في أول حلقة من الموسم الخامس، وإن شاء الله نكون إحنا اللي خفاف على القلب مع حضرتك، وتكون أسئلتنا يعني حنينة شوية، وأتمنى أن يكون كمان الحوار من القلب أكتر من هو يكون حوار رسمي.
أنا مش مجهز ورق قدامي.
تمام.
أنا عايز أقولك أن أنا يعني أولا يعني تحت أمركم، اسألوا في كل اللي أنتوا عايزين تسألوا فيه، كل الأمور اللي عايزين نتكلم فيها ومحتاجين أن إحنا نبرزها ونبرز القيمة الإيجابية للثقافة المصرية ونعرفها لكل السادة المستمعين. إحنا كلنا يعني كلنا في خدمة المواطن المصري، كلنا في خدمة الثقافة المصرية وفي خدمة بلدنا، فعايزين نوصل كل المعلومات لكل الناس، نعرفهم إيه الجهود اللي تبذل، نشوف نلقي الضوء على كل الحاجات اللي موجودة. بجد ده مهم جدا، لثقافة المواطن المصري هو جزء من تكوين شخصيته، فده مهم جدا إن إحنا نوصل.
ده حقيقي، وأنا أملي كبير إن شاء الله في إن الحلقة تكون عند حسن ظن مستمعينا سواء داخل مصر وخارج مصر. ونبدأ مع حضرتك ونقول إن زي ما قلت في المقدمة إن وزارة الثقافة كانت أول وزارة خدت يعني الإجراء والخطوة في إن هي يتم تعليق كافة الأنشطة الثقافية بتاعتها. خلينا نقول كيف تم أو كيف كانت تحويل الثقافة من العالم أو العالم الواقع إلى العالم الافتراضي خلال فترة جائحة كورونا. وخلينا أكون برضو صريحة مع حضرتك إن التحول ده ما هوش سهل، لا على الأداء الحكومي ولا على المواطن نفسه ولا على الفنان. يعني خليني أقول من أول ما أطلقت دكتورة إيناس هذا القرار، يعني أنا كوحدة أنا خفت وترعبت وحسيت إن أنا ممكن أكون يعني عارف لو إحساس إنك هتكون ميت وإنت عايش، خصوصا لما بتكون متعود ان طول الوقت بتشارك بتروح وبتيجي، وخصوصا مع الفعاليات او المعارض والفنون البصرية كان احساس صعب علينا جدا الوقفة دي، وكان في اشكاليات كمان وكان في سلبيات كتير. انا حابة اعرف ازاي كانت رؤية وزارة الثقافة، البرنامج كان ماشي ازاي، اجراءاتكم تمت ازاي، وما وراء الكواليس في هذه الاجراءات.
طيب نبتدي بقى الحكاية من الأول ونحكي للسادة المستمعين ونعرفهم إزاي كانت البداية.
تمام.
كانت من أواخر يعني كان ختام الأنشطة اللي كانت بتعملها وزارة الثقافة قبل بداية جائحة كورونا ما تجتاح العالم كله. كان عندنا أول مهرجان بنعمله في صعيد مصر، كان مهرجان دندرة اللي اتعمل في معبد دندرة وفي محافظة قنا، وحقق نجاح كبير جدا جدا جدا، وكان مش مجرد إن هو كان معمول حفلات فقط، ده كان معمول بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، وكان مش مجرد اللي هو الحفلات بس اللي كانت بتقدم واللي كان فيها مجموعة من كبار نجومنا والفرق الشبابية اللي بتقدم تجارب فنية متفردة والطرب العربي الأصيل، لا كان في معارض للكتاب مصاحبة لي، وكان في معارض فنون تشكيلية، كان في معارض للحرف التراثية أيضا. كانت ملحمة وتظاهرة فنية كانت عظيمة جدا قدمتها وزارة الثقافة في صعيد مصر، وكان اختيار محافظة قنا أولا لأن هي في قلب صعيد مصر، يمكن الناس كانت مبسوطة جدا ويعبروا عن سعادتهم بوجودنا معاهم خلال هذه الفترة. بعد عودتنا من مهرجان دندرة بدأ الكلام على جائحة كورونا اللي بدأت تجتاح العالم كله، فبدأ التفكير هنا. كانت معالي الوزيرة بدأت تعمل على طول اجتماعات مباشرة مع كل رؤساء الهيئات والقطاعات في وزارة الثقافة. دكتورة إيناس عبدين بحسها الفني كمان لأنها فنانة في الأساس، فلديها حس فني، فقالت إن ممكن ده يأثر علينا زي ما أثر على دول كتير جدا، فيجب إن احنا نبقى جاهزين في حالة توقف النشاط أو تعليق الأنشطة حفاظا على صحة المواطنين. يجب إن احنا يكون عندنا بدائل، مش عايزين نفقد جمهورنا، مش عايزين نفقد يعني المتابعين للثقافة المصرية مش عايزين نفقد الوصول بالمنتج الثقافي للمواطن المصري. قالت بالعكس احنا عايزين نستغل هذه الفترة في ان احنا نقدر ان احنا نوصل لأكبر شريحة ممكنة، وده جزء من الاستراتيجية اللي بتعمل عليها وزارة الثقافة اللي هي العدالة الثقافية. ولما نيجي نتكلم عن العدالة الثقافية إذا مش مجرد شعار ان احنا نقول العدالة الثقافية وان احنا ما نحققش، لا احنا نتكلم بقى على أرض الواقع إزاي أنا أقدر أوصل المنتج الثقافي ده لكل مواطن مصري داخل مصر، وإن أنا أقدر أصدر ثقافتي دي كمان للعالم بره.
تمام.
فكان بالفعل الاجتماعات، فبدأت فكرة أطلقت معالي وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، أطلقت مبادرة مع توقف مع تعليق الأنشطة. يمكن كنا إحنا من يعني مش من أوائل الوزارات، أنا عايز أقول إن مصر كانت من أوائل دول العالم اللي يتم إطلاق الأنشطة الثقافية والإبداعية والفكرية فيها عبر الأونلاين.
أيوه.
من أوائل دول العالم اللي وصلت ل يعني من أوائل الدول مصر اللي كانت نفذت هذا المشروع يعني. فعايز أقول لحضرتك بالفعل تم التفكير في إطلاق قناة عبر الأونلاين، قناة لوزارة الثقافة المصرية، وكنا بالفعل كنا مجهزين هذه القناة وتبقى جاهزة للإطلاق. وقابلتنا مشكلة تانية، مشكلة إزاي نقدر نحول المحتوى الثقافي والفني والفكري والإبداعي إلى الرقمنة. ويمكن قرينا كتير وسمعنا كتير عن تحول الدولة المصرية، التحول الرقمي في الدولة المصرية في كل قطاعاتها وفي كل الوزارات الخدمية والوزارات الخاصة بالدولة المصرية. فإحنا بالفعل كنا بدأنا خطوات في هذا المشروع، مشروع الرقمنة والتحول الرقمي. بدأنا فيه من قبل حوالي سنة تقريبا، حوالي بالضبط 14 أو 15 شهر. ولكن لما ظهرت جائحة كورونا، معالي وزارة الثقافة قالت يجب أن نسرع بهذا الأمر مع الحفاظ على الجودة. يعني نبقى في سرعة وفي نفس الوقت بنحافظ على الجودة والدقة.
تمام.
وبالفعل يا فندم ممكن يعني بدأنا ان احنا نحاول نشتغل على تحويل المحتوى الثقافي والإبداعي والفكري والفني من الشكل اللي هو التقليدي بتاعه الى الشكل الرقمي، ورفعه على قناة وزارة الثقافة وعلى الموقع الرسمي لوزارة الثقافة. يمكن ده خد مجهود كبير جدا. انا عايز اقول لحضرتك ان يمكن في ظل جائحة كورونا وكان في الاجراءات الاحترازية احنا كنا بنشتغل 24 ساعة تقريبا. تمام. ومع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية، ولكن عايزين نقدم الخدمة الثقافية بتعليمات معالي الوزيرة ان احنا نقدم هذه الخدمة لكل مواطن مصري، ونستغل فترة الحظر اللي كانت موجودة في هذا الوقت.
أيوه.
علشان خاطر ان احنا نشجع الناس على وقتها ان احنا نبقى قاعدين في البيت ونوصل لهم لغاية عندهم، ومن هنا جاء المسمى خليك في البيت، الثقافة بين إيديك. وكان فكرة الثقافة بين إيديك ان انت هتلاقيها لو انت ماسك السمارت فون بتاعك. أيوه. هتلاقي الثقافة قدامك. قاعد قدام الكمبيوتر بتاعك. هتلاقي الثقافة في كل مكان، تقدر ان انت تشوف عروض فنية، تشوف عروض مسرحية. تقدر تخش
الندوات
بالضبط الندوات الروسيات المناظرات الشهيرة. انا عايز اقول لحضرتك إن يعني هذا المحتوى في أجيال كاملة ما شافتش هذا المحتوى.
ده حقيقي.
في يعني لما قدمنا مسرحية من ضمن الحاجات اللي قدمت كان عملها قطاع الفنون الشعبية والاستعراضية، مسرحية اسمها القاهرة في ألف عام، كان فيها مخرج إيطالي في نهاية فترة الستينيات. تمام. شوفي حضرتك كان جيل ما شافش هذا العمل اللي بيحكي تاريخ القاهرة وعظمة القاهرة وأهمية القاهرة بالنسبة للعالم وقلب العالم. جيل كامل ما كانش شاف الحاجات دي، فبدا يشوفها لما زعنا المناظرة الشهيرة للشهيد فرج فودة في معرض الكتاب وما حققته من مشاهدات، لما زعنا حفل الفنان الكبير عمر خيرت اللي عمل ترند رقم واحد في مصر على كل مواقع التواصل الاجتماعي. والجميل ان كانت الناس قاعده في البيت وقتها بتصور نفسها وتنزل الصور على انستغرام او على فيسبوك او على تويتر. لما تقدمي تحول المحتوى الفكري والمحتوى الكتب تحوليها البي دي اف وتبتدي تنزليها على الموقع الرسمي وتبقى متاحة بالمجان للإطلاع أو للتحميل بالمجان على الموقع الرسمي. لما تعملي زيارات افتراضية للمتاحف من خلال الموقع الرسمي تخشي تقدر تشوفي كل المتاحف, تعملي زيارة بالأسرة كاملة وانت قاعدة في بيتك تشوفي كل المحتوى بشكل افتراضي بانورامي مشوق انك تقدري تعملي ده. فكل ده يعني لاقى استحسان كبير جدا من الناس, حققنا به قفزة نوعية كبيرة جدا في المتابعين للأنشطة وزارة الثقافة. كمان الجميل ان انت بقى عندك منصة
يعني ثقافية خاصة بمصر دلوقتي
بالظبط, وعايز اقول غير محدوده العدد يعني بالزبط. انت دايما في المواقع الثقافيه بتبقي محدوده بعدد معين, انت من بالشكل الافتراضي ده بقيتي منفتحه على العالم كله, قدرتي تبقي نافذه مهمه جدا ان العالم كله يطل من من منها على الثقافه المصريه, وكان ليكي تاثير قوي جدا على كمان اهلنا واخواتنا المصريين اللي كمان في خارج مصر في في, في بدايه الجائحة, لأن كان رسائل رصدناها أكثر من رائعة, رسائل قد إيه كانت مأثرة في مشاعرنا وفي وجداننا لما المصريين عايشين برا يبعتوا يقولولنا أنتوا لما زقتولنا الأعمال دي ولما لقينا المحتوى ده موجود حسينا إن إحنا موجودين بينكم وبين أهلنا في مصر. قد إيه كمان أنت بتأكدي على فكرة قوة والثقافة المصرية والهوية المصرية والهوية المصرية والشخصية المصرية من خلال الأعمال الإبداعية لكبار مفكرينا وكبار أدبائنا. بصي الأدباء والمفكرين والفنانين دول قاطرة التقدم لأي مجتمع بأفكارهم وبرؤاهم وبما يطرحونه من أفكار دائما هم قاطرة التقدم لأي مجتمع.
واسمح لي حضرتك يعني خلينا قبل ما نطلع لفاصل إن الخطوة دي خطوة مهمة جدا في وزارة الثقافة المصرية وفرقت مع أجيال مش مع جيل واحد, ويعني جميل إن هو يعني هيك أشرت إلى نقطة إن هي كمان في شاشة التلفزيون, وهنا هنيجي نتكلم عن التعاون أو البروتوكول اللي حصل ما بين وزارة الثقافة وبين الإعلام, وهل في تعاون حصل ما بين جهات أخرى لنشر الثقافة المصرية والإعلاء بالذوق العام داخل البيت المصري في دقيقة كده قبل ما نطلع لفاصل.
طب ما احنا كمان لازم نسترشد بالارقام اللي احنا قلناها.
طيب تحب حضرتك نخرج لفاصل ونرجع نتكلم عنها؟
نخرج ونرجع تاني نقول للناس احنا وصلنا لايه بالنسبه للاونلاين ونقول لهم اللي عملناه من خلال التعاون مع الوزارات الاخرى وخاصه وزاره الاعلام.
خلاص تمام, حضرتك خليك معانا, خليكم معانا مستمعينا الكرام على تسعينات اف ام. هنخرج لفاصل نسمع بلاك تيما سيب بصمتك ونرجع على طول.
من أول يوم فتحنا علينا في الدنيا وجينا بنلون ونشخبط بإيدينا وبنرسم, يعني الإبداع كان مولود فينا لحظة موعينا لو شفنا وبصينا حوالينا نتعلم. يلا سيب بصمتك, يلا يلا سيب لمستك, يلا
مستمعينا الكرام على تسعينات اف ام. رجعنا ومكملين مع بعض الفقرة الثالثة والأخيرة في حلقتنا النهاردة, وبنستأني في الحديث مع أستاذ محمد منير المتحدث الرسمي لوزارة الثقافة المصرية, وبنكمل حديثنا عن التعاون ما بين الثقافة المصرية والإعلام والجهات الأخرى لنشر والإعلاء بالثقافة المصرية داخل المجتمع المصري. تفضل أستاذ محمد.
سريعا هنسترشد بالارقام لان دايما الارقام ليها دلالات مهمه جدا. انا عايز اقول لكل الساده المستمعين ان قناه وزاره الثقافه في حوالي احنا دلوقتي بنتكلم في حوالي 130 يوم تقريبا. الحمد لله نجحنا ان احنا يبقى عندنا 106,000 مشترك. تابعنا وزار القناه اكثر من 30 مليون زائر حتى الان. يعني كمان 28 دوله حوالين العالم منها ناس دخلوا شافوا القناه. يجي بعد مصر على طول السعودية وبعد كده كندا أمريكا ألمانيا إيطاليا فرنسا البحرين الإمارات. يعني عايز أقول لحضرتك الأرقام طبعا نسبة المتابعة من الشباب من سن 17 لسن 35 سنة 59% ومن الإناث يعني 41%. عايز اقول ان القناه بتاعت وزاره الثقافه نقدر نخش عليها من على اليوتيوب. هنكتب قناه وزاره الثقافه المصريه هنشوف كل المحتوى اللي موجود. احنا ما بنرفعش الحاجات وكل ده خدمه مقدمه بالمجان لكل المواطنين في مصر وخارج مصر نظرا لاهميه الثقافه في نشر الوعي في المجتمع المصري. ده سريعا. انما لو جينا اتكلمنا بقى عن تعاون وزارة الثقافة مع الإعلام وده يمكن برز بفترة في يعني كان بارز جدا في خلال الفترة الأخيرة بعد لقاء اللي جمع ما بين معالي وزارة الثقافة الدكتورة إينات عبد الدايم ومعالي وزير الدولة للإعلام الأستاذ أسامة هيكل وتم الاتفاق على بث المحتوى الثقافي اللي يبث على قناة وزارة الثقافة على اليوتيوب أن يبث أيضا للجمهور المصري حتى اللي ما عندوش إنترنت كده كمان نقدر كمان نوصله من خلال شاشات التلفزيون المصري. وبالفعل تم تحديد موعد يعني يوميا 3 ساعات يوميا لبث المحتوى الثقافي يمكن مستمر حتى الآن. عندنا أكثر من قناة تلفزيون الوطني التلفزيون المصري بالإعلام الوطني الحقيقي بينقل ده لأن ده بينقل صورة حقيقية عن مصر وبيعكس حضارة وثقافة المصريين وبيعكس قد إيه الثقافة والفن هي مكون رئيسي في الشخصية المصرية. وعلى فكرة خلينا كمان نقول للناس إن الثقافة ليس فقط دورها هي الترفيه فقط لا ولكن هو فكرة بناء الإنسان بيبدأ بالفعل من الثقافة والتعليم. وعشان كده كمان هقول لك خبر يمكن من الأخبار الجديدة إن معالي وزير الثقافة كان في لقاء جمعها مع معالي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي. يمكن الكلام ده من 48 ساعة واتفقوا طبعا في مشروع بنك المعرفة اللي بتتبناه وزارة التربية والتعليم. إن شاء الله كمان وزارة الثقافة هتكون موجودة مع في بنك المعرفة بالمحتوى الثقافي بالمجان داخل رائع. يعني بمقابل مادي في يعني خارج مصر يعني هيبقى مقابل مادي بسيط. إنما داخل مصر هيبقى متاح هذا المحتوى بالمجان لكل المصريين ودي خطوة جديدة. كمان عايز أقول إن يعني وزارة الثقافة دلوقتي بتعمل على فكرة الاستثمار الثقافي ويمكن خبر بقى ده لسه جديد يعني محدش يعرفه وبعدينه من خلالكم إن وزارة الثقافة كمان فازت بمنحة مشروع كرياتيف سيركلز المقدم من الاتحاد الأوروبي وده مشروع يعني بيستهدف العاملين المعنيين بالقطاع الصناعات الثقافية والإبداعية والشباب ورواد الأعمال المتخصصة. يعني عايز أقول
مبروك لوزارة الثقافة المصرية ومبروك لمصر ومبروك لكل مصري والتوفيق دايما يا رب إن شاء الله.
الله يخليك يا فندم.
طيب نيجي بقى للنقطة اللي بعدها يا أستاذ محمد وهو بقى الطفل والحظر. يعني هتلاقي دايما كان في إشكالية مع كل ولي أمر الطفل عنده حالة كلل وملل لكن كان في جانب نال الطفل من الثقافة المصرية اللي دخلت لحد البيت في العروض والأعمال الموجهة للطفل. ومؤخرا قطاع الفنون التشكيلية أعلن أن هيتم استئناف الكورسات بتاعة الأطفال تعليم الفنون للأطفال أونلاين ودي حاجة بالحقيقة أنا كنت منتظراها من أول جائحة كورونا مش إنها تكون مؤخرا. يعني من ضمن الورش أو من ضمن الكورسات اللي هياخدوها أونلاين هي كورس الروبو أرت. ويمكن إحنا دلوقتي ده العصر وهو ده الوقت بتاع الأطفال وهم دول النبتة الأولى والزرع الأولى مش بس في مصر. هنتكلم على إن هم في الوطن العربي كله جيل الجيل الأول أو الرعيل الأول للروبو أرت. عايزين نتكلم عن دور وزارة الثقافة المصرية في إن هي تهتم بهذا الجيل وهل في رؤية ليه إن هو يخرج خارج مصر وبرضو بشكل عام عن الأطفال في مصر كلها. يعني إيه اللي نال وإيه الخطة المفروض هتقدم للطفل في مصر كلها.
طيب خلينا نقول في البداية بس إن طبعا الطفل ده هو الأساس، هو اللي احنا بنبني عليه، هو المحور الرئيسي اللي بتبني عليه وزارة الثقافة سياستها، واللي بتبني عليه الدولة المصرية كمان سياستها. الأطفال دول اللي هم أحد الركائز الأساسية للمستقبل، وهم دول الأمل في المستقبل اللي جاي. طيب احنا هنصحح بس معلومة، هنقول إن مع بداية جائحة كورونا مع توقف قوة تعليق كل الأنشطة، بدأت وزارة الثقافة تفكر هنعمل إيه للأطفال. خلينا نتذكر برضو إن وزارة الثقافة هي أول وزارة يعني برضو عملت فرقة متخصصة، أول فرقة حكومية من ذوي القدرات الخاصة تنضم من الأطفال والشباب تنضم لوزارة الثقافة بشكل تبقى فرقة حكومية موجودة في وزارة الثقافة من ذوي القدرات الخاصة. كانت وزارة الثقافة عملتها سنة 2018 اللي هي فرقة الشمس. تمام. تم تخصيص يمكن في جزء كامل في القناة والموقع الرسمي هو خاص للطفل. فيعني لو حضرتك دخلتي على القناة هتلاقي إن كان في حاجة اسمها سينما الأطفال كانت تقدم للأطفال.
كنت بشوف على فكرة الحاجات دي برضو.
كلنا بنستمتع بيها على فكرة، والجميل إن الحاجات بتاعة سينما الأطفال دي اللي عاملها شباب أكاديمية الفنون، شباب معهد السينما في أكاديمية الفنون قسم الرسوم المتحركة. طيب غير ده كان موجود في بعض الأعمال الخاصة بفرقة الشمس ذوي القدرات الخاصة اللي وجهوا رسائل توعية للناس من خلال القناة، ويمكن لو حضرتك دخلتي على القناة هتشوفيهم وهم بيقدموا رسائل التوعية، وجميل إن هي تطلع منهم. قد إيه الثقافة والفن ساهمت في علاج بعض الحالات اللي موجودة من ذوي القدرات الخاصة، من اللي هم بيعانوا من التوحد أو غيره، كانت سبب في يعني مش عايز أقول الشفاء الكامل، ولكن كانت ليها دور كبير في إن يعني درجات الشفاء اللي وصل ليها هؤلاء الأطفال. طيب في ظل هذه الجائحة أطلقت العديد من المسابقات الخاصة بالطفل عن طريق المركز القومي لثقافة الطفل. الدكتور محمد عبد الناصر كان موجود بيقدم كل يوم، كان في مسابقة. دار الكتب والوثائق القومية أطلقت أيضا مسابقة في شهر رمضان. العديد من الأنشطة اللي كانت خاصة بالطفل اللي شاركوا فيها الأطفال بفعاليات، وعايز أقول لحضرتك لما يبقى في أكتر من 28 طفل من 16 محافظة فائزين معانا في هذه الأنشطة الثقافية اللي قدمت للطفل، فده أمر كان بيسعدنا جدا. مع عودة النشاط تدريجيا ومع استئناف النشاط، مع بداية عودة النشاط بالساعة الاستيعابية 25%، بدأت كمان الأنشطة تعود من جديد للطفل، ولكن حرصنا برضو على الأطفال إن إحنا نبتدي نعود بالأنشطة الفردية. يعني توجيهات معالي الوزيرة إن إحنا نبدأ بالأنشطة الفردية اللي هي يعني بتعتمد على إن يبقى الأستاذ والطفل قدامه بيبتدي يعلمه مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية. يعني أنا عايز أقول لك إحنا واخدين من قياس الحرارة لتباعد للبس الكمامات، يعني للتعقيم، ده كل ده بيتم بشكل يومي. ويعني وعايز أقول يعني قبل وبعد مثلا التدريبات وفي صالات التدريبات وفي كل الأماكن. فبدأت فعلا أنشطة مركز تنمية المواهب تعود في أكثر من 3000 طفل موجودين في مركز تنمية المواهب، سواء في القاهرة أو في محافظة البحيرة أو في محافظة الإسكندرية أو في محافظة الغربية في طنطا. بدأت الأنشطة تعود تدريجيا. أيضا قطاع الفنون التشكيلية بيستأنف بقى
احنا في دقيقة بس، باقي معنا دقيقة يا أستاذ محمد، دقيقة واحدة.
أنا عارف إن أنا طولت عليك،
ولكن لا خالص بالعكس، أنا مستمتعة جدا بالحديث، وفي نفس الوقت عايزين ناخد أكبر قدر ممكن من حضرتك في يعني نص دقيقة كمان.
فأنا بطمنك إن إن كل الأنشطة بتاعت الأطفال راجعة، بس راجعة بالشكل التدريجي اللي نضمن بيه الحفاظ على صحة الطفل المصري، وأيضا إن هو تصل إليه المعلومة سواء من التفاعل المباشر من خلال التدريبات الحية أو من خلال الأونلاين واللي إحنا بنعتمد عليه يمكن دلوقتي في العديد من الأنشطة جنبا إلى جنب مع عودة النشاط. وتوجيهات معالي الوزيرة واضحة ومشددة جدا على فكرة الاستمرار وتطوير المحتوى الأونلاين والتواصل عبر الأونلاين ضمن خطة الرقمنة والتواصل مع المواطنين في
إن شاء الله
عملنا في وزارة الثقافة.
إن شاء الله وربنا يعينكم ويوفقكم ويحمي مصر، ويعني نتمنى كل التوفيق لوزارة الثقافة المصرية. والحقيقة أنا شاكرة جدا لوجود حضرتك معنا النهاردة، حقيقي بجد نورتنا، كنت أتمنى الحوار يكون أطول من كده، شرفتنا بجد، شكرا. لمعالي الأستاذ أستاذ محمد منير المتحدث الرسمي لوزارة الثقافة. تسلم لي.
أنا بشكر حضرتك وربنا يحفظ مصر وتحيا مصر.
يا رب اللهم أمين. كنت مبسوطة جدا معاكم النهاردة. كانت معاكم هبة عريبة. واستنونا الخميس الجاي 6 مساء ودائما وأبدا للحديث بقية. سلام.